الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وبعد فهذا هو المجلس الثامن والأخير من مجالس مدارستنا لكتاب الشركات من كتاب نيل المآرب في شرح دليل الطالب، حيث كنا قد وقفنا على ما ذكره المصنف في باب المسابقة. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونحن في ليلة الأربعاء 29 من شهر رجب الحرام عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. رامع الشيخ حمود الغريافي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المسابقة، وهي المجارات بين الحيوان ونحوه، وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها كالرماح والأحجار، وعلى الأقدام وبكل الحيوانات كالخيل والإبل والبغال والحمير والبقر والفيلة. أما جواز المسابقة فقد أجمع عليه المسلمون في الجملة، لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام، أي النشاب والنبل. إذا تقرر هذا فإنما تصح المسابقة إذا كان فيها جعل بشروط خمسة.
قوله رحمه الله: باب المسابقة، أي هذا باب في بيان الأحكام المتعلقة بالمسابقة، وهي مصدر من سابق يسابق مسابقة، والمقصود به السبق والظفر، وهو يجري كما قال المصنف بين الحيوان وغيره. يمكن أن نتسابقنا وأنت ركضا، وفلان وفلان مصارعة، فتسمى مسابقة. وربما تجري بين الآلات وفاعليها، كالمسابقات بين السيارات مثلا في عصرنا الحاضر، أو القوارب، أو الدراجات النارية ونحو ذلك. قال: وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها كالرماح والأحجار. طبعا الرماح يعني أنت ترمي رمحك وأنا أرمي رمحي، فأينا يرمي الغرض؟ هذا نوع من أنواع المسابقات في الرماح. ونوع آخر: أنت ترمي رمحك وأنا أرمي، أينا يذهب رمحه أبعد؟ فهذا نوع آخر. كذلك في الأحجار، يأخذون قديما، يأخذون الحجر الضخم على يده اليمنى ويرميه، يقول من يذهب رميته أبعد، أو يكون بالأحجار لكن بالمقلاع، يضرب بالمقلاع ونحو ذلك. قال: وعلى الأقدام، يعني ركضا أو مشيا، مما يسمى في عرفنا اليوم يسمونه الماراثون، أظن صح الماراثون مثلا. وعلى الأقدام وبكل الحيوانات، يعني مسابقة بالحيوانات، سابق مثلا بين فرسك وفرسي، وإبلك وإبل فلان، وبغل فلان وبغل فلان، هذا أمر جائز، هذا أمر جائز. كذلك بين الحمير والبقر والفيلة، حتى بين الكلاب التي يصاد بها. لذلك لو قال لك قائل: ما هو حكم المسابقات؟ تقول: الأصل فيها الحل، الأصل فيها الجواز، هذا هو الأصل في المسابقات، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، وإنما الخلاف في بعض الأنواع. كيف؟ احفظ القاعدة، كل مسابقة فيها تقوية لرمي أو تقوية لعمل أو بدن أو تقوية للجهاد والدفاع عن الإسلام فهذا مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في المسابقات التي لا تعلق لها بهذه الأمور، مثل تسابق بين شيئين لا يترتب عليه فائدة لا في الرماح ولا في الأبدان ولا في آلات الحرب التي منها الخيول والفيلة ونحو ذلك، هذا فيه خلاف. مثل الآن مثلا كرة القدم، كرة القدم هذه المسابقات تعتريها أمران اثنان: الأول أن فيها تقوية للبدن، من هذه الحيثية هي مباحة، لكن إذا نظرت إلى حيثية أخرى أنها لهو ولعب فتقول لا، هي ليست بمباحة، فهنا تتنازع، ولذلك فيها خلاف بين الفقهاء. لكن احفظ القاعدة، كل مسابقة فيها تقوية للبدن أو تقوية لآلات الحرب أو تقوية للرمي فهذا مما لا خلاف في جوازه بينهم من حيث الجملة. ولهذا قال الشارح: أما جواز المسابقة فقد أجمع عليه المسلمون في الجملة. ما معنى في الجملة؟ قد تجد في كتب الفقهاء عبارة بالجملة وفي الجملة. بالجملة يعني فردا فردا، يعني لا يوجد خلاف في أي صورة من الصور، هذا معنى كلمة بالجملة. لكن إذا قالوا في الجملة معناه أن أصل المسألة متفق عليه بينهم، لكن يقع عندهم نزاع في بعض الصور كما ذكرت لكم من بعض الصور القديمة والعصرية. يعني مثلا لو أن اثنان قال نتسابق في اللعب بما يسمى بالتيلة. شو تسمون التيلة؟
تيلة، نفس التيلة.
تيلة، تعرف التيلة يا أبو عبد الرحمن؟ طيب كيف نفسرها بالإنجليزي؟ ماربل. ها؟ ماربل. طيب ماربل، فهمت؟ بس هذه لا يترتب عليها فائدة، فهنا لا يجوز أن نتسابق على هذه الأمور، فإنها لا تصيد صيدا ولا تنكو عدوا، وإنما تفقه عينا أو تكسر سنا. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الخذف، هذا هو الخذف. ليش نهى عن؟ لأنه كما جاء في بعض الروايات الحديث معلل. ما هو التعليل؟ أي رسول الله قال لا تصيد صيدا ولا تنكو عدوا وإنما تفقه عينا أو تكسر سنا. إذن هذا لا يجوز. لما نقول الأصل في المسابقات الحل، المقصود فيما إذا لم يكن هناك أموال، هذا هو المقصود بالحل. وأما المسابقات التي فيها الأموال والأعواض التي تسمى جمع عوض، تسابقني إن سبقتك أخذ طاقيتك وإن سبقتني تأخذ طاقيتي، مثلا تسابقني في الكتابة إن أنا كتبت أسرع منك أخذ قلمك إن كتبت أسرع مني تأخذ قلمي، مثلا هذه تسمى المسابقة على عوض. أما المسابقات على أعواض فهذه وقعت فيها منازعات كبيرة ومخالفات بين الفقهاء رحمهم الله تعالى. وعلى كل حال نحن ينبغي أن نفهم أن المسابقات من حيث الجملة بدون عوض جائز في السفن والزوارق التي سماها المصنف المزاريق، والطيور والرماح والأحجار التي يقصد بها الرمي وتقوية العضلات، والأقدام ركضا ومشيا، سيرا ليلا نهارا، صعودا جبلا نزولا واديا، يدخل في هذا السباحة
وبكل الحيوانات لأنها من آلات الحمل والحرب كالخيل والإبل والبغار والحمير والبقر والفيل، وإنما وقع النزاع في المسابقات التي فيها الأعواض جمع عوض أياً كان العوض. ولذلك قال المصنف رحمه الله: لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام. كم نعصر؟ 3 أنواع فقط. في مسابقة الخيل، وهذا الحافر الذي جاء في الحديث: لا سبق إلا في حافر أو خف أو نصل. لماذا قالوا لا تجوز المسابقات في الأعواض؟ لهذا الحديث، والحديث صحيح: لا سبق إلا في خف. شنو الخف؟ قلنا الخيل. إلا في عفوا الخف الإبل. إلا في خف أو حافر الخيل أو نصل اللي هو الرمح. هذا هو الحديث الذي جعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: لا تجوز المسابقات في الأعواض إلا في هذه 3. ووسع بعض الفقهاء من الحنابلة وغيرهم، قالوا: إن التمثيل بالخف والحافر والنصل نظر إلى النوع وليس تخصيصا للعين، وهذا يسمى التعليل. لماذا جوز الشارع المسابقة في الخيول؟ قالوا: لأنها تعين على الحرب. فقال غيرهم: إذن كل ما كان مثله ينبغي أن يكون مثله، وهذا يسمى قياسا على النص. وهكذا لو قال قائل: لماذا جوزتم المسابقات بعوض على السهام اللي هو النشان الرمي؟ قالوا: لأنه يعين على تحديد الهدف وتقوية الإصابة. قالوا: فكل ما كان من آلات الحرب فهذا ينبغي أن يكون حكمه مقيسا عليه. لكن هنا عندنا إشكالان 2. الأول: أن الحديث خرج مخرج الحصر. خرج مخرج إيش؟ الحصر. لا سبق، والأصل في لا النافية للجنس تفيد العموم. لا سبق إلا، جملة لا سبق إلا هي مثل لما تقول لا إله إلا الله، المعنى واحد. ماذا تستفيد من كلمة لا إله إلا الله؟ النفي والاستثناء. ماذا يفيد؟ الحصر، يعني لا معبود حق إلا الله، حصرت العباد الحق لله عز وجل. فقالوا: الحديث خرج مخرج الحصر، فينبغي أن نحصر المسابقات في هذه 3 إذا كان على عوض. الأمر الثاني: أنهم يقولون إن المسابقات الأخرى كانت موجودة ولم تجري المسابقات على عوض إلا في هذه 3 في زمن النبوة والخلافة الراشدة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فكيف لنا نحن أن نستدرك عليهم؟ وعلى كل حال ينبغي علينا أن ننتبه أنه إذا تقرر المذهب عند الإمام أحمد والمذهب عند الحنابلة وهو منطوق الحديث النبوي الشريف أنه لا تجوز المسابقات على عوض إلا في هذه 3، فإنما تصح المسابقة إذا كان فيها جعل. الجعل يعني جائزة، احنا نسميها اليوم جائزة. تسمية الأشياء بأسماء أخرى لا تغير الحقائق، سموها هدية، سموها جعلا، سموها كاس، خلي مكافأة، خليهم يسمونه اللي يسمونه، الحكم لا يتغير يا إخوان. الأحكام الشرعية ليست متعلقة بالاسم في في أكثر الأحوال متعلقة بالوصف. فلنضرب مثالا، لو أن رجلا ارتضع من امرأة، وكان في عرفهم أنهم لا يسمون الابن المرضع ابنا، هل يتغير الحكم؟ ما يتغير، لأن الحكم مرتبط بالوصف. ما هو الوصف؟ أنك أرضعت منها، وهذا هو الصواب. لكن أخذ العوض أو الجعل إنما تجوز بشروط خمسة نسمعها الآن. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: أحدها تعيين المركوبين في المسابقة أو الراميين في المناضلة بالرؤية فيهما، سواء كان اثنين أو جماعتين، لا الراكبين ولا القوسين.
هذا الشرط الأول. الشرط الأول في شروط صحة المسابقة في هذه الأنواع الثلاثة تعيين المركوبين إذا كان على خيل أو إبل، أو تعيين الراميين إذا كان في المناضلة بالرؤية، يقول أنتم يا آل فلان جيبوا راميكم، حنا نجيب رامينا نشوف منه اللي أرمى وهو اللي نعطيه الجائزة. مثلا يا فلان جيبوا خيولكم، حنا نجيب خيولنا، خلنا نشوف فنعين. سواء كان اثنين أو ثلاثة وأربعة وخمس لا يضر، المهم التعيين. بمعنى حتى هذه المسابقة لا تجوز على مجهول. ما صورتها؟ صورتها أني أنا أقول لرجل جيب لي أي شخص أنا أسابقه، طيب الشخص هذا أنا ما شفته، هذا مجهول، هنا لا تصح المسابقة. لو قال رجل عندي فرس أسابق أي فرس فالجهة الثانية مجهولة، ما تصح. هذا معنى هذا الشرط، أن لابد أن يكون المركوبين مرئيين مشاهدين، أو الراميين معروفين مشاهدين. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: الشرط الثاني اتحاد المركوبين في المسابقة أو القوسين في المناضلة بالنوع، فلا صح بين عربي وهجين، ولا قوس عربي وفارسي، والعربي قوس النبلي والفارسي قوس النشاب، قاله الأزهري.
هذا الشرط الثاني وهو اتحاد المركوبين. هل اتحاد المركوبين، هذه المسألة خلافية بين الجمهور وفي المذهب عند الحنابلة، هل اتحاد المركوبين يكفي فيه الجنس ولا لابد أن يكون الجنس والنوع؟ يعني عندك الآن عندك أمران اثنان، إذا قلنا يكفي فيه الجنس فخيل مع أي خيل يجوز؟ خيل عربية مع خيول فارسية، خيل عربية مع خيول رومية، ما في مشكلة. هذا إذا قلنا إيش؟ الجنس. إذا قلنا الإبل جنس، إذن ممكن الإبل ذو السنام مع الإبل ذو السنامين، ممكن الإبل العربية مع الإبل البختية، ممكن الإبل البختية مع الإبل القوقازية مثلا، هذا إذا قلنا الجنس. لكن الراجح الذي عليه أكثر الحنابلة أنه لابد في تعيين المركوبين أو تعيين الراكبين الراميين لابد من اتحاد في الجنس والنوع. الجنس عرفناه الخيل، طيب النوع عربية ولا غير عربية؟ هذه مسألة أيضا مهمة. فلا يصح أن تسابق بجعل، بجعل الكلام، لكن بدون جعل ما عندنا إشكال، لكن بجعل ما يجوز إلا أن يكون المركوبين من جنس واحد ونوع واحد. ولهذا قال لا بد، فلا يصح بين عربي وهجين. الهجين الخيول المهجنة هي التي تكون آباؤها عربية وأمهاتها ليست عربية، أو العكس، هذه تسمى الهجين. ولا قوس عربي وفارسي، طبعا قديم كان هناك فرق بين صناعة الأقواس العربية وصناعة الأقواس الفارسية، كذلك كان هناك فرق بين الخيول العربية وغير العربية، بين الإبل العربية وغير العربية، وإلى اليوم هذا الفرق موجود. إذن لا بد في المذهب من اتحاد الجنس والنوع. لما نقول من اتحاد الجنس والنوع معناه الفصل لا ننظر إليه، لا يهم ذكر ولا أنثى، لونه أبيض ولا أحمر ما يضر. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: الشرط الثالث تحديد المسافة والغاية بما جرت به العادة، وذلك إما بالمشاهدة أو بالذرع لأن الإصابة تختلف بالقرب والبعد، وإما تقييد ذلك بما جرت به عادة الرماة، فلأن المدى الذي تتعذر الإصابة فيه غالبا وهو ما زاد على 300 ذراع يفوت به الغرض المقصود بالرمي، وقد قيل إنه ما رمى في 400 ذراع إلا عقبة بن عامر الجهني.
سبحان الله. الشرط الثالث تحديد المسافة، وقد جاء في الحديث في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر قال: كنا نسابق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الثنية. إذن حددوا المسافة ولا لا؟ حددوا المسافة. ولهذا قال الفقهاء: لصحة الجعالة في المسابقة لا بد من تحديد المسافة، لا بد من تحديد. طيب لو ما كان في جعالة كيفه؟ يقول نتسابق لين واحد ينسحب والثاني يكمل، ما في مشكلة، الأمر واسع، الأمر واسع. لكن إذا كان هناك جعالة فلا يسعهم ذلك، بل لا بد أن تكون المسافة أو المساحة محددة. هذه مسألة مهمة. وقال: تحديد المسافة والغاية. المساحة، المسافة، الغاية. الغاية تطلق في مكان النشان، مكان الرمي، سمى غاية عند العرب. قال: بما جرت به العادة. إذن يمكن ضبط المسافة أو الغاية بأحد أمرين: إما بالتحديد والمشاهدة أو بالذرع والأمتار والكيلوات في أيامنا هذه، أو بالعرف. كيف نحدد المساحة أو الغاية؟ إما بالعد وإما بالعرف. العرف يقول مثلا: المسابقات بين الخيول إلى 500 متر، هذا يسمى إيش؟ يسمى بالعد والتحديد. أو بالعرف. إيش العرف؟ العرف جاري أن هذه المسابقة في التاريخ الفلاني تجري بين الخيول وهي تدور على الحلبة 3 مرات مثلا. يمكن احنا ما نعرف المسافة، لكن كافي العرف الجاري. ولهذا قال: بما جرت به العادة. ثم قال: وذلك إما بالمشاهدة أو بالذرع لأن الإصابة تختلف بالقرب والبعد، وإما تقييد ذلك بما جرت به عادة الرماة. وأما بالفتح عندنا مكسوب بالكسر. عندك بالكسر بعد؟
كسر.
لا، الصواب وأما. وأما تقييد ذلك بما جرت به عادة الرماة فلأن المدى الذي تتعذر الإصابة فيه غالبا، لأن عادة الرماة أنهم لا يضعون مدا إلا وهم يصلون إليه، هذه عادتهم مضطردة. قال: وهو ما زاد على 300 ذراع يفوت به الغرض المقصود بالرمي. فإذا زاد على عرفهم عن 300 ذراع، إذن معنى هذا أن هذا لا يصح، لا تصح فيه المعاوضة، إلا عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه. فكانوا يذكرون في ترجمته أنه كان نشابا لا أحد يستطيع أن يصل إلى ما يصل إليه رميته، إلا ما ذكروا، طبعا هذا إذا كان بالقوس، إلا ما ذكروا من رمي سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، فإنه كان أسرع الناس ركضا وأقواهم رميا بالرمح، حتى إن العرب الذين سرقوا بعض إبل الصدقة كانوا على خيولهم وإبلهم وهو على أقدامه لحقهم. تخيل، كان إذا ركب الفرس خطت قدماه الأرض رضي الله عنه. وذكر بعضهم في ترجمة أنه قل ما يثبت تحته فرس من قوته وشكيمته رضي الله عنه. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: الشرط الرابع علم العوض، لأنه مال في عقد فوجب العلم به كسائر العقود، ويحصل علمه بالمشاهدة أو بالوصف المميز له، ويجوز أن يكون حالا ومؤجلا كالثمن في البيع، وإباحته أو العوض لأنه عوض في عقد فاشترطت إباحته كبقية العقود.
نعم. الشرط الرابع في المسابقة بجعل أن يكون العوض أو الجعل معلوما، معلوما لا مجهولا، سواء كان حالا أو كان مؤجلا. قال: فوجب العلم به كسائر العقود، لأن في العقود أن أحد المالين إذا كان مجهولا لم يصح العقد، فإذا كان الأمر كذلك فهذه عقد معاوضة، وما دام أنه عقد معاوضة فلا بد من العلم بالعوض. قال: ويحصل علمه بالمشاهدة، تشوف هذاك الكأس مثلا يخبرونك بأن الفائز له 1000 دينار مثلا، أو بالوصف المميز له يخبرونك بأن الفائز له سيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2025 مثلا. إذن يمكن ضبط العوض إما بالمشاهدة أو بالوصف أو حتى بالعد بالدنانير والدراهم. هذا الشرط الأول. في الشرط الرابع أن يكون العوض معلوما، والثاني أن يكون العوض مباحا، فلو كان العوض مالا ربويا ما صحت المسابقة. لو كان العوض مالا من القمار، ترى الناس اليوم كثير ما يسوون هذا. كيف؟ سنضرب لكم مثال الآن. أصحاب الخيول يقولون: يلا يا جماعة خلونا نسوي مسابقة بين خيولنا. فيجي واحد يقول: كل صاحب اسطبل يدفع 50 دينار ونجمع المال والفائز يأخذ هذا المال. طيب هذا المال ليس مباح، هذا المال مبني على قمار فلا يجوز أخذه. واضح الصورة؟ لذلك قال المصنف: هذه مسألة مهمة ترى، وإباحته أي كون العوض مباحا. ومن أجل صوره كما لو قال: الفائز يأخذ كأس خمر، هذا محر لا يجوز. قالوا: الفائز يأخذ مثلا تذكرة سفر إلى بلاد الكفار للنزهة، هذا ما يجوز. لو قال مثلا يعني أي شيء محرم، ملاعق ذهبية مثلا، ما يجوز الأكل في الملاعق الذهبية إلا أن يقال إنه يذوب ثم يبيع إلى هذه مسألة ثانية. المهم في العوض في الشرط الرابع أن يكون معلوما ومباحا، هذا هو المهم. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: الشرط الخامس الخروج عن شبه القمار بكسر القاف، بأن يكون العوض من واحد، فإن أخرجا معا، فإن أخرج كل من المتسابقين شيئا لم يجز إلا بمحلل لا يخرج شيئا، ولا يجوز كون المحلل أكثر من واحد يكافئ مركوبه مركوبيهما في المسابقة، أو رميهما في المناضلة، فإن سبقا معا
أو رميهما
في المناضلة، فإن سبقا معا أي سبق المخرجان المحللا ولم يسبق أحدهما الآخر أحرزا سبقيهما، أي أحرز كل واحد منهما ما أخرجه، لأنه لا سابق فيهما ولا شيء للمحلل، لأنه لم يسبق واحدا منهما، ولم يأخذ من المحلل شيئا لأنه لم يشترط عليه لمن سبقه شيئا. وإن سبق أحدهما أي أحد المخرجين صاحبه، أو سبق المحلل أحرز السبقين لأنهما قد جعلاه لمن سبق. والمسابقة جعالة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل، لأنه جعل على ما لا يتحقق القدرة على تسليمه، وهو السبق والإصابة، فلا يجوز أخذ الرهن أو الكفيل به كالجعل على رد الآبق، ولكل من المتعاقدين فسخها ما لم يظهر المفضل لصاحبه فامتلع عليه، وتبطل بموت أحدهما أو أحد المركوبين، ويحصل سبق في خيل متماثلتي العنق برأس وفي مختلفتيهما وإبل بكتف.
هذا هو الشرط الخامس وهو الأخير. المذهب عند الحنابلة وهو الحق إن شاء الله الذين دين الله عز وجل به أنه لا يجوز أن يكون العوض من أحد طرفي المتسابقين أو من المتسابقين. لماذا لا يجوز؟ لأنه لو كان من المتسابقين يقول المتسابق إن سبقتك تعطيني 100 دينار، إن سبقتني أعطيك 100 دينار، صار قمار، صار قمار. هكذا لو قال يعني الرجل إن سبق فرسي فرسك أخذ منك 100 دينار، وإن سبق فرسك فرسي وأعطيك 100 دينار، صار قمار. فهذه المسألة واضحة، وهذا قول الجمهور مو بس قول الحنابلة، أنه لا يجوز أن يكون العوض من طرفي المتسابقين. لكن لو كان من أحد الطرفين ما في إشكال، لو كان من أحد الطرفين ما في إشكال، يقول يلا نتسابق أنا وياك نركض، إن سبقتني أعطيك 100 دينار وإن سبقتك ما أبي شيء، هذا ما في إشكال، هذا ما في إشكال. وهكذا لو كانت الجعالة من طرف ثالث فهذا أيضا لا إشكال فيه، وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء. فلو قال الحاكم هاتوا خيولكم وسابقوا، والفائز الأول نعطيه كذا، والثاني نعطيه كذا، والثالث نعطيه كذا، ولم يأخذ منهم شيء، هذا لا إشكال في جوازه. وهكذا لو قال أحد الأمراء والشيوخ أو الوجهاء أو الأغنياء تعالوا اركضوا، اللي يجيب الأول 10 أشخاص أعطيه جائزة من عندي، فهذا مما لا إشكال فيه. إذن نلخص هذه المسألة مرة أخرى، إن كانت الجعالة من المتسابقين صار قمارا، إن كانت الجعالة من أحدهما فالصواب جوازه، إن كانت الجعالة من طرف ثالث غير مشارك فهذا مما لا خلاف في جوازه. طيب إن كانت الجعالة من طرف ثالث لكنه مشارك، المذهب أنه لا بأس، فإنه إن فاز أحرز ما أخذ، وإن لم يفز أخذ الذين لم يدفعوا شيئا ها الجعالة، فهو كما لو أنه طرف ثالث لا ضير عليه. وهذا هو الذي عناه المصنف رحمه الله في هذه المسألة، وحقق وذكر ابن القيم رحمه الله أن الحديث المشار إليه من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن يسبق فليس قمارا، هذا الحديث رواه أبو داود، لكن المشكلة أن الحديث ضعيف، فما دام أن الحديث ضعيف فماذا نقول؟ هل نقول إن الطرف الثالث كما لو كان أجنبيا غير مشارك فعليه حتى لو صار الحديث ضعيفا يجوز لأنه كالأجنبي غير مشارك، وإن شارك أحرز ما أخذ، وإن فاز غيره كان هو المطلوب؟ أو نقول ما دام أن الحديث ضعيف من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن يسبق فليس قمارا، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار، نقول حتى لو كان هذا الحديث ضعيفا، حتى لو كان هذا الحديث ضعيفا فالصحيح أنه ليس بقمار. لماذا؟ لأنه الذي وضع المال واحد، فكما لو كان أجنبيا، وعليه فنقول إن الصواب هو المذهب خلافا لما ذهب إليه ابن القيم، واضح؟ وهو الصحيح إن شاء الله أن الجعالة إذا كان من أحد المتسابقين فإنه يجوز، لكن على خلاف. وإن كانت الجعالة من غير متسابق فهذا جائز بلا خلاف في هذه الصور الثلاث: فرس أو خف أو نصل كما مر معنا. هذه مسألة واضحة. قال يبين، تفضل. فإن سبق معا، أي سبق المخرجان المحللة ولم يسبق أحدهما الآخر، أحرز سبقيهما، أي أحرز كل واحد منهما ما أخرج. هذا واضح لأنه لا سابق فيهما، ولا شيء للمحلل لأنه لم يسبق واحدا منهما ولم يأخذ من المحلل شيئا، لأنه لم يشترط عليه لمن سبقه شيء، بل لا يجوز له أن يأخذ، لأنه لو أخذ شيئا صار كأنه دخل حيلة، صار كأنه دخل حيلة. ولذلك اليوم كثير من الناس مع الأسف الشديد اليوم يتحايلون على القمار، يقول حنا نأخذ من المشاركين بس الجائزة من برا، ما سويت شيء. هي الجائزة من برا، بس أنت ليش تأخذ من السابقين؟ قال عشان الجدية وعشان كذا. طيب وين وديت المال هذا؟ قال عشان التنظيم وكذا. طيب ما يصلح هذا، لا يجوز للمتسابقين أن يدفعوا شيئا البتة ما دام يدخلون في السباق، لا يجوز. إن كان من واحد منهما فعلى الخلاف، وإن كان من كل واحد منهم ولو شيئا بسيطا ولو للتنظيم ما جاز، مو للجعالة، لو للتنظيم أيضا لا يجوز. ولهذا أيها الإخوة، كثير مما يحصل في المزاين، كثير مما يحصل في اليوم في مباريات كرة القدم، يقول حنا ما نأخذ من الأندية شيء، وهذا الكلام فيه نظر، يأخذون لكن بالطرق أخرى ملتوية. قال وين إذنك يا جحا؟ قال ها. شلون يأخذون بالطرق ملتوية؟ يعني يبيعون حسب ما بلغني، ما أدري صحيح ولا، يقولون يبيعون الفنايل اللي عليها الأرقام بأسعار خيالية للاعبين، إذن هم يدخلونهم ليشتهروا ثم يبيعوا حاجيات اللاعبين، أحذية اللاعبين مثلا. طيب هم يدخلونهم ليأتي الجماهير ويدفعوا، ثم من أموال الجماهير يعطونهم الجوائز. طيب هذا صحيح أنه طرف ثالث، لكنهم ما جاءوا إلا بعد الترتيب هذا. ولذلك أيها الإخوة، كثير، ما أقول قليل، كثير من مسابقات العالمية اليوم ما أقول شابهها القمار، غلب عليها القمار، وقل فيها السبق الشرعي، قل فيها السبق الشرعي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال المصنف، ختم هذا الباب بقوله: والمسابقة جعالة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل. طبعا هذا نص المذهب، أن المسابقة جعالة ولا يجوز في الجعالة أخذ الكفالة. طبعا هذا القول كما ذكرت هو المذهب، ورواية الإمام أحمد بجواز أخذ الكفالة في الجعالة. لماذا؟ لنص القرآن، قال: ولمن جاء به حمل بعير. هذه جعالة ولا مو جعالة؟ وأنا به زعيم، كفالة ولا مو كفالة؟ فاثبتت الكفالة مع الجعالة في آية واحدة. واضحة ولا مو واضحة الآية؟ يوسف عليه السلام شنو قال؟ قالوا: ما جينا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم فاعلين. إلى أن قال: نفقد الصواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير، أي جعالة، وأنا به زعيم، هذه كفالة. ولذلك الرواية الأخرى عن الإمام أحمد جواز أخذ الكفالة على الجعالة، لا سيما إذا كان الرجل يخاف من لعبه أو استهزائه أو ضحكه بالناس. لكن المذهب كما ذكرت المسابقة جعال لا يؤخذ بعوض رهن ولا كفيل، لأنه جعل على ما يتحقق ما لا يتحقق القدرة على تسليمه وهو السبق والإصابة، فلا يجوز أخذ الرهن أو الكفيل به كالجعل على رد الآبق. طبعا الجعل على رد الآبق هي أصل المسألة، هل يجوز لرجل أن يقول إن عبدي قد أبق ومن يأتي به فله 100 دينار، فيقول رجل من يضمن لي 100 دينار وأنا سأتي به؟ المذهب أنه لا يجوز أن يطلب كفيلا أو ضامنا، لكن نص القرآن ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فالذي يظهر والله أعلم جواز أخذ الكفالة على الجعالة وعلى المسابقة، جواز. يقول أنا جيبوا خيولكم نتسابق نعطيكم جائزة، طيب شو اللي يضمن لي أنك بتعطينا جائزة؟ نجيب خيلنا من الوفرة ونجيبها عندك للنادي مثلا في الأحمدي، بعدين يوم نجي ها ولا ما في جائزة ولا في شيء، ليش تعبتنا؟ أخرجنا خيولنا وركبنا سيارات وجبنا قاطرات وجبنا وتحملنا. لا يا حبيبي، جيب لنا كفيل مثلا. فالصواب الله أعلم أنه يجوز ذلك. ثم قال ولكل من المتعاقدين فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه فيمتنع عليه. هذه مسألة مهمة، هل المسابقات عقد لازم أو ليس بلازم؟ المذهب أنه ليس بلازم. يقول له فسخها حتى لو نص السباق، يقول أنا ما بيكمل ما لم يظهر الفضل. إذا بين أنه سابق تقدم، مثلا لو فرضنا أنهم قالوا نمشي 30 كيلو، إلى 10 كيلو هم متساويين، ما داموا متساويين يمكن واحد منهم يقول أنا ما بيكمل. لكن إذا واحد تقدم وبان فضله وسبقه بعدين الثاني يقول خلاص أنا ما أبي، لا، هذه ما تقبل. واضح هذا ولا لا؟ على كل حال، هو أصلا المسابقة في الأصل الصحيح ليس بعقد لازم. كيف نسمي عقد لازم ها والجعالة من وين؟ من طرف ثالث. ليش لازم؟ تبي تنسحب انسحب، أنا بأخذ الجائزة ومع السلامة، خلاص مو لازم أنا أسابق نفسي. قال وتبطل بموت أحدهما أو أحد المركوبين. لو قال مثلا، هذه قضية مهمة جدا نحتاجها اليوم، لو أن الدولة عملت مسابقة في الرمي فصارت تصفيات 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 تصفيات، الهدية من الدولة، الجعالة من الدولة، ما بقي إلا 2، أحدهما لابد الآن أن يفوز، أثناء المدة مات أحدهم فالجائزة للأول، خلصنا. هذا معنى قول المصنف وتبطل بموت أحدهما وأحد المركوبين. إذا قلنا تبطل معناته الأول ما له جائزة، لكن على القول الثاني بأن الجعالة عقد، بأن المسابقة عقد لازم، فإنه بالموت لا يبطل فيأخذ يستحق الجائزة. بان الفرق ولا ما بان أبو سعيد؟ الحمد لله. قال ويحصل سبق في خيل متماثلتي العنق برأس وفي مختلفيهما وإبل بكتف. هذه مسألة يعني اليوم ما هي منظور إلى هذا، اليوم حطون شريط اللي يتسابق هو اللي يجيب. لكن لو فرضنا أن فرسا وفرسا تماثلتا، فإيش المعتبر؟ قال المعتبر العنق. هذا معنى قول المصنف متماثلتي العنق برأس، ما دام أن العنق العربية متساوية إذن العنق هو المعتبر في السبق. وفي مختلفيهما، إذا كانت واحدة عنقها طويلة والثانية قصيرة، أو بالإبل، لأن الإبل أعناقها ليست متساوية، فالاعتبار بالكتف. يعني يحطون الشريط تحت بحيث وهي تتسابق أن الصدر هو اللي يحوش الخط. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بهذا نكون قد أنهينا كتاب الشركات، إن شاء الله إذا كنا أحياء الثلاثاء القادم نأخذ كتاب العارية. إذا عندكم أسئلة في المسابقات تفضل. يعني إن صاحب الجعالة قصدك، صاحب الجعالة وضع جعالة وهو يشارك، أي على المذهب ما في بأس، عرفت؟ على المذهب ما في بأس، لكن بشرط لا يكون له كسب آخر. كيف هذا؟ لا تسأل، ما يكون عنده كسب من الجمهور، ما يكون عنده كسب من الدعايات، ما يكون عنده كسب من ما دام رد له مردود إذن ما يجوز، صار هو منتفع. نعم أحسنت، هذا سؤال وجيه. عبد الرحمن فهد من أخيكم فهد يقول: القاعدة الفقهية الأصولية التعليلية أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذن لماذا لا نقول إنه يتجوز المسابقات في كل ما فيه تقوية للمجاهدين ولو من غير هذه الثلاث؟ فالجواب أن العلة المستفادة من الحديث ليست نصية استنباطية، ولا يجوز القياس على العلل الاستنباطية لأنها قد تكون حكم ما تكون علة، عرفت؟ يعني لو جاك واحد وقال: طيب السيف ما هو من أداة الجهاد، شو بتقول له؟ تقول له بلى. طيب لماذا ما حث الشارع على المسايفة والمسابقة بالسيوف؟ فلما لم يحث الشارع على المسايفة والمسابقة بالسيوف علمنا أن العلة ليست مضطردة. ما دام ليست مضطردة فلا يجوز القياس. ليش يا شيخ؟ لأن من شرط صحة القياس على العلة اضطرادها، صح؟ الحمد لله. يعني يتصور أضرب لك مثال الحين، لو جاء شخص وقال للآخر مثلا: نتسابق بالسيارات. طبعا السيارات هي مثل الزوارق ومثل هذه، طيب طبعا هذه ما فيها جعالة. مشيت شوي بعدين أدق عليك تليفون، قلت: فهد والله أنا ما أبي، ما هو أبوي كلمني، أمي كلمتني، بروح لها، شو المشكلة؟ طبعا الجعالة ما تجوز في هذا، في أنواع أخرى. لو كان فيها جعالة على المذهب ما في شيء، ما دام ما بان الفضل. حتى لو بدأ يبي يلف خيله يقول له مع السلامة، ما بيكمل. تنزل. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وإياكم، الله يبارك فيك.